وكتبنا عليهم فيها، كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح أو بمعنى الفرض والإلزام، والضمير في عليهم لبني إسرائيل، وفي قوله فيها للتوراة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما ذكره هنا من المعنى بالكتابة، فالكتب يأتي بهذا المعنى، بمعنى الكتابة، ويأتي بمعنى الفرض والإلزام شرعا، كقوله تبارك وتعالى هنا على هذا الاعتبار: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك أيضا يأتي في الكتب قدرا، كقوله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الكتب هنا وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة، أو يشمل المعنيين، يعني أن ذلك مكتوب في التوراة، وهذا الحكم فرض لازم فرضه الله تبارك وتعالى عليهم، يعني لا يحتاج إلى ترجيح في المعنى. نعم، تفضل.
كتابة شرعية يا شيخنا هذه.
نعم، كتبنا عليهم فيها أن النفس، الكتابة شرعية وليست قدرية، باعتبار أنها غير ملزمة.
أحسن الله
من ناحية الوقوع.
أحسن الله إليكم. أن النفس بالنفس، أي تقتل النفس إذا قتلت نفسا، وهذا إخبار عما في التوراة، وهو حكم الله في شريعتنا بإجماع، إلا أن هذا اللفظ عام، وقد خصص العلماء منه أشياء، فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك، ولا يقتل حر بعبد لقوله: الحر بالحر والعبد بالعبد، وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة.
نعم نعم، ذكر عندكم في الحاشية هنا حديث أبي جحيفة في الصحيح، لما سأل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. وذكر ما في الصحيفة لما سأله، قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. نعم،
أحسن الله إليكم. والعين بالعين وما بعده حكم القصاص في الأعضاء، والقراءة بنصب النون، وفي النسخ الخطية: والقراءة بنصب العين وما بعده عطف على النفس، وقرئ بالرفع، ولها ثلاثة أوجه: أحدها العطف على موضع النفس، لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس. والثاني العطف على الضمير، العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس. والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء.
نعم، القراءة في قوله: والعين بالعين، سواء كان ما ذكره ابن جزي بأن النصب يعني بنصب النون آخر الحرف من العين، أو كان ذلك بنصب العين، كل هذا سواء لا إشكال فيه. وهذه القراءة والعين بالعين على قراءة الرفع قرأ بها الكسائي، وقراءة الجمهور هي التي نقرأ بها: أن النفس بالنفس والعين بالعين. على قراءة النصب يكون معطوفا على النفس، وهذا واضح ولا إشكال فيه. وعلى قراءة الرفع والعين بالعين، هذه ذكر لها ثلاثة توجيهات، ثلاثة أوجه، وهذه الأوجه التي ذكرها قبله أبو علي الفارسي، ذكر هذه الأوجه الثلاثة. الأول على العطف على موضع النفس، يقول: لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس، يعني هذا باعتبار أن قوله أن يمكن أن يستغنى عنه على وجه يصح معه الكلام، فلو لم تذكر لكان الكلام هكذا: وكتبنا عليهم فيها، تقول النفس بالنفس مثلا، فدخلت عليها أن فكانت منصوبة، فمحلها الرفع بهذا الاعتبار، وهذا ليس محل تسليم عند بعض أهل العلم. والثاني العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس، يعني التقدير أن النفس بالنفس هي، النفس بالنفس هي، هذا هو الضمير الذي يشير إليه باعتبار أنه مرفوع، والعين بالعين عطفا على هذا. وهذا أيضا اعترض عليه بعض أهل العلم. والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء، يعني يكون العين والعين بالعين، العين مبتدأ وبالعين خبره، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، انتهى، ثم يبدأ كلام جديد في الأعضاء، والعين بالعين، والسن بالسن، والجروح قصاص. نعم،
أحسن الله إليكم. والجروح قصاص بالنصب عطف على المنصوبات قبله.
إيه نعم، هذه الجروح على قراءة الرفع، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بن عامر، بخلاف قراءة الجمهور كما سبق بالرفع على الأوجه الثلاثة. نعم،
وبالرفع على الأوجه الثلاثة التي في رفع العين، وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها.
نعم، المقصود الجروح، عموم الجروح، لكنه لا يكون القصاص في الجروح التي لا ينضبط القصاص فيها، التي لا ينضبط بمعنى أنه قد يتعدى وقد يسري إلى النفس ونحو ذلك، فمثل هذا لا يكون فيه القصاص. وأصل القصاص مقابلة الفعل بمثله، هذا أصل معناه، يعني هو في أصله اللغوي تتبع الشيء والأثر بكل استعمالاته يرجع إلى هذا الأصل. ومن هذا اشتق القصاص في الجراح، لأنه يفعل به مثل فعله بالأول، فكأنه اقتص أثره. نعم،
أحسن الله إليكم. فمن تصدق به فهو كفارة له. فيه تأويلان، أحدهما من تصدق من أصحاب الحق بالقصاص وعفى عنه فذلك كفارة له، يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه.
نعم، لاحظ هذا المعنى، من تصدق به، يعني صاحب الحق إذا تنازل فهو كفارة لذنوبه هو، للعافي. وهذا مروي عن جماعة من السلف كابن مسعود وجابر وعبد الله بن عمرو، وهو رواية عن إبراهيم النخعي، وبه قال الحسن وقتادة والشعبي، وهو اختيار ابن جرير، ورجحه ابن العربي والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الطاهر بن عاشور والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وعزاه للجمهور، وابن العربي عزاه لأكثر الصحابة. فمن تصدق به، يعني صاحب الحق إذا تنازل عن حقه فهو كفارة له. فمن تصدق به باعتبار أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو المتصدق، فهذا قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. والثاني من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل والجارح، وفي النسخة الخطية فهو كفارة للقاتل أو الجارح بعفو الله عنه.
نعم، أحسن، هذا أوضح في المعنى، للقاتل أو الجارح. نعم،
بعفو الله عنه، وفي النسخة الخطية يعفو الله عنه في ذلك، لأن صاحب الحق قد عفى عنه، فالضمير في له على التأويل الأول يعود على من، التي هي كناية عن المقتول أو المجروح أو الولي، وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح، وإن لم يجري له ذكر ولكن سياق الكلام يقتضيه، والأول أرجح لعود الضمير على مذكور، وهو من، ومعناها واحد على التأويلين، والصدقة بمعنى العفو على التأويلين، إلا أن التأويل الأول بيان لأجر من عفا وترغيب في العفو، والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه.
نعم، ولا يخفى أن الصدقة تكفر ذنب المتصدق، فمن تصدق به فهو كفارة له. وفي حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به، إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. وهذا أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني رحمهم الله. فهذا الحديث أشبه ما يكون بتفسير الآية، أن ذلك يرجع إلى المتصدق، فمن تصدق به يعني تنازل عن حقه فذلك يكون كفارة لهذا المتصدق، لهذا المتصدق. والمعنى الآخر أنه يكون كفارة للجاني باعتبار أن صاحب الحق قد تنازل عنه. قد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن أبي طلحة أنه كفارة للمطلوب وأجر للطالب يعني لصاحب الحق. من المعاصرين من جمع بين المعنيين: فمن تصدق به فهو كفارة له يعني للجاني والمجني عليه. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله جمع بين المعنيين. وعلى كل حال صاحب الحق إذا تنازل فإن ذلك يكون كفارة، فمن تصدق به فهو كفارة له، يكون أيضا كفارة للجاني لأنه قد سقط الحق بإسقاط صاحبه له بهذا الاعتبار. لكن ظاهر الآية باعتبار الأصل أن الضمير يرجع إلى مذكور قبله، هو أن ذلك يكون بمعنى أن صاحب الحق إذا تنازل عنه كان ذلك كفارة من باب الترغيب، كفارة لصاحب الحق المتنازل العافي، ويكون ترغيبا بالعفو، يكون ترغيبا بالعفو. وعلى كل حال مثل هذا من الجنايات، هل إذا تنازل صاحب الحق يسقط الإثم مطلقا؟ يعني الحقوق منها ما يكون حقا لله تبارك وتعالى كما هو معلوم، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك، ومنها ما يكون مشتركا فيه حق لله وحق للعبد، مثل الزنا أو أنه غصب امرأة أو نحو ذلك. إذا تنازلت هل يسقط عنه الإثم؟ يبقى حق الله عز وجل. فمن الحقوق ما هو متمحض لله، ومنه ما هو متمحض للمخلوق، مثل لو أنه ضربه أو شتمه أو نحو ذلك ثم تنازل وعفى هذا الذي ظلم، فيكون ذلك كفارة لصاحب الحق، ويكون أيضا ذلك يعني العفو يكون كفارة لصاحب الحق، ويكون ذلك أيضا كفارة للجاني. لكن إذا كان من الحقوق ما فيه شائبة حق لله وحق للمخلوق، فهنا إذا سقط حق المخلوق يبقى حق الله. القتل إذا قتل عمدا فالله تبارك وتعالى يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. هذا كله في حق هذا الجاني. الآن هذا عقوبة من الله تبارك وتعالى غير حق المخلوق. فإذا الحق المخلوق هو القصاص، فإذا تنازل أولياء الدم فأولا هل يسقط حق المخلوق في هذه الحال؟ يعني الآن العلماء يذكرون في مثل هذا، يقولون: هذا الإنسان الذي حصل التنازل من قبل ولي الدم، ذاك ذهبت نفسه المقتول ولم ينتفع بشيء، حتى لو قبلوا الدية، حتى لو اقتص منه ولم ينتفع ولم يتشفى، ذهبت نفسه. وإنما التشفي حصل بالقصاص لأولياء الدم، وإذا أخذوا الدية فإنهم من ينتفع بها، فهل يبقى له حق عند الله؟ فلهذا يأخذ من حسناته يوم القيامة، ويبقى حق الله عز وجل فيما ذكر من الوعيد بالغضب واللعن والعذاب الأليم، فلا يسقط حق الله عز وجل إذا تنازل عنه أولياء الدم، بل لو تنازل صاحب الحق نفسه يعني قبل أن يموت عفا، فيبقى حق الله عز وجل. وتعرفون أن من السلف من قال بأن القاتل ذكروا فيه كلاما شديدا، على كل حال ذكرنا وجهه ومحمله الكلام في هذه المسألة في مناسبات سابقة، لكن يعني من أهل العلم لا من يرى أن القاتل يخلد في النار وأنه استثناء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال لأن الآية مصرحة بالخلود، لكن أجبنا عن هذا. وشيخ الإسلام التيمي رحمه الله يذكر بأن من ابتلي بمثل هذا ولو حصل عفو أو قصاص فإنه ينبغي أن يكثر من الحسنات والأعمال الصالحة، لأن ذاك المجني عليه قد ينتثل حسناته يأخذ حتى يرضى. وبعض أهل العلم يقول إذا تاب لاحظ حق الله عز وجل لابد فيه من توبة، ما يكفي أن يقتص منه، لابد من توبة. يقول بعض أهل العلم إذا تاب وصاحب الحق تنازل أو اقتص من هذا صحت توبته، فإن الله تبارك وتعالى قد يرضي المجني عليه يوم القيامة بما شاء من رفع الدرجات ونحو ذلك، تكفير السيئات حتى يرضى. فالمقصود أن الحقوق ليست ذات حكم واحد، وإنما ما كان متمحضا للمخلوق فإذا عفا سقط، وما كان متمحضا لله فالتوبة وهو تحت المشيئة، يبقى ما كان فيه شائبة من هذا وهذا، فإذا عفى المخلوق بقي حق الخالق. وعفو المخلوق في بعض الصور كما ذكرنا مثل القتل إذا تنازل أولياء الدم فماذا استفاد المجني عليه؟ فبعضهم يقول يبقى حتى لو تنازل أولياء الدم يبقى حقه في الآخرة، وهذا له وجهه على كل حال. ولكن يقال في الجملة بأن هذا الجاني ينبغي أن يقدم نفسه ليقتص منه أو تقبل الدية أو يعفى عنه، هذا بالنسبة لما يمكن أداؤه للمخلوق. ويبقى حق الله عز وجل يتوب توبة نصوحة ويكثر من الحسنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل ذنب يرجو أن يعفو الله عنه إلا القتل. وفيما يتعلق بالجراح ونحو ذلك هذا يمكن أن يقال بأنه إذا عفى صاحب الحق سقطت المؤاخذة. وأما ما فيه حد مما يتعلق بحدود الله عز وجل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون كفارة للجاني إذا أقيم عليه الحد، إذا أقيم عليه الحد فيكون كفارة، فيبقى حد الحرابة كما سبق إذا أقيم عليه هذا، لأن الله توعده بالعذاب الأخروي مع هذه العقوبة في الدنيا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف هذا الحد أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا إذا لم يتوب، فإذا تاب صحت توبته. وأيضا فيما يتعلق مسائل القصاص وحقوق العباد يبقى فيها حتى في الحرابة أن حق الحقوق الخاصة للمخلوقين لا تسقط، ومضى الخلاف في هذا. وفي الجنايات عموما القصاص، فما دون النفس الذي يظهر أنه يسقط بإسقاط صاحب الحق، فمن تصدق به فهو كفارة له، وظاهر الآية العموم. لكن إذا قلنا على قول الجمهور بأن ذلك يرجع إلى صاحب الحق فيبقى الجاني بمنأى عن هذا، بمنأى عن هذا، فيبقى حق الله عز وجل وغضب الله عليه ولعنه. كيف؟ ثم لم يتوب، وهؤلاء نعم الكفر ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. هؤلاء كانوا كافرين والإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. نعم تفضل
شيخ. نحسن الله إليك، القائلون بأن القاتل يخلد، قولهم هذا أليس فيه شبه من قول الخوارج؟
ليس فيه كذلك، لأنهم لا يعممون في الكبائر أو المعاصي، الخوارج يعممون هذا، لكن هؤلاء يخصونه بما جاء فيه الدليل خاصة، لأن الله صرح بأنه خالد في النار بهذا الاعتبار، يعني لهذه المسألة بخصوصها فقط لتصريح الشارع بذلك أو للحديث إلا القتل. لكن الجواب عن هذا سبق في بعض المناسبات، ولكن نصوص الوعيد هذه كما ذكرت في أيضا مناسبات أخرى أن بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وجماعة من السلف قبله يرون أن لا يتعرض لها بتأويلات لئلا يذهب واقعها وما سيقت له من الزجر، فتحمل على محامل تخف على النفوس، لكن حينما يحتاج إلى هذا لئلا يسلك الناس مسالك منحرفة في فهم النصوص فعند ذلك يحتاج هذا إلى بيان. يعني إذا كان هذا قد يؤدي إلى فهوم فاسدة من قول الخوارج مثلا، فهنا يحتاج إلى بيان دفعا لهذا الانحراف في الفهم. والله أعلم. نعم.